أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف، فأوجبهما الشيخ والقاضي. كان الكلام فيما يوجب القضاء خاصة أو القضاء والكفارة. من جملة الأمور شم الرائحة الغليظة. قلنا عندنا ثلاث أمور. أولا، ما معنى الرائحة الغليظة؟ ثانيا، ما الدليل على وجوب القضاء والكفارة؟ ثالثا، من ذهب إلى العدم ما دليله على عدم وجوب القضاء والكفارة؟ إذن عندنا ثلاث أمور. أما الأمر الأول، فالظاهر أن المراد بالرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف، قالوا، هي الرائحة القوية التي يحدث شمها، يحدث طعما في الحلق. إذا شمها يصير عنده طعم، طعم هذا الشيء في الحلق أو في الجوف، كرائحة الأشياء البالغة غاية الحموضة مثل الخل مثلا، أو نهاية المرارة مثل الصبر. هذا أحيانا يكون فيه رائحة غليظة، يسمى غليظة يعني تصل إلى الحلق طعمها، هذا معنى رائحة غليظة. إذا شمها يصل طعمها إلى الحلق، كما في بعض الأشياء موجودة مصافا، قالوا مثل الخل مثل الصبر، خل من حيث الحموضة شديد طعمه، رائحته واضح يصل إلى الحلق، وهكذا الصبر وبعض الأمور الأخرى. فالرائحة الغليظة هكذا المراد منها، إذا شمها الإنسان يصل طعمه إلى الجوف، إلى الجوف، وفي هذه الحالة إذا وصل إلى الجوف يسمى رائحة غليظة. لا، الغبار يسمى غبار غليظ، ليس له رائحة، الغبار ليس له رائحة. وليس المراد بين الرائحة حجة الشيء، يعني مثلا مسك لا يوجد أحد منه يقال ليس له رائحة غليظة مسك، مع أنه جدا له حدة، أو بعض الأمور الأخرى في الطيب مثلا الريحان وكذا وإلى آخره، قد يكون حاد ولكن ليس له رائحة. الرائحة الغليظة هو عبارة إذا شمها يصل طعمه إلى الحلق مباشرة، هذا يسمى رائحة غليظة. هل هذه الرائحة الغليظة إذا شم الإنسان توجب بطلان الصوم أو لا توجب؟ طبعا شم عمدا، مو أنه شم يعني بغير اختيار، لا عمدا، هل توجب البطلان وعليه الكفارة أو لا؟ كلام هنا في هذه السورة. إذن هذا هو المراد من الرائحة الغليظة، وليس قلنا ما كان له حد، الحاد، الحاد ما قد يكون مثل المسك، يعني مثلا الشيخ حكم بكراهة شم المسك وما يسمى مجراه، إذ لا رائحة أحد من رائحة المسك، ومع هذا لا يقول هو له رائحة غليظة. قد يكون بعض المسك، ليس كله، قد يكون بعض المسك له رائحة غليظة أيضا. على كل حال، أيضا هذا التعريف باللفظ وليس حقيقة شيء، ما له طعم يصل طعمه، كل ما وصل طعمه بالرائحة يسمى غليظة حينئذ بهذا المعنى. هذا بالنسبة للتعريف. أما الحكم، من ذهب إلى أن من شم رائحة غليظة فوصل طعمها إلى الحلق والجوف، من ذهب إلى أنه يوجب البطلان والكفارة، ما دليله؟ فلنرى الدليل. استدلوا بدليلين، يعني من ذهب إلى وجوب القضاء والكفارة على من شم رائحة غالبة استدل بدليلين. أما الدليل الأول، قالوا رواية سليمان ابن جعفر مروزي متقدمة حيث ورد فيها قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة فدخل في أنف كذا إلى آخره فعليه كذا وكذا، أو شم رائحة غليظة. والجواب: هذه الرواية ذكرناها سابقا في مبحث الغبار، نعم كان هناك ذكرناها، وكان فيها عدة إشكالات من حيث السند، من حيث الدلالة. من حيث السند المروزي ومجهول وغير موثق، وثانيا مضمرة. سألته وبالنتيجة قلنا سابقا الرواية ضعيفة السند، وأشكلوا أيضا في بعض الإشكالات على الدلالة عن من أراد المزيد من التفصيل فليراجع البحث هناك، لسنا بحاجة بعد لإعادته بتمام هنا من حيث السند ومن حيث الدلالة. على العموم لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. أضف إلى ذلك وصول الرائحة الغليظة، هذا الدليل الأول. لأن الدليل الأول لم يكتب له التوفيق ولأجل هذا الرواية. الدليل الثاني قالوا: يا جماعة الخير، أنتم تعلمون وأنتم سيد العارفين على ماذا؟ أن الأعراض، يعني العرض في الخارج، لا ينتقل بنفسه أبدا، يعني ما ينتقل بمحله، ينتقل. والأعراض شيخنا في الخارج لا يعقل أن تنتقل بنفسها، لابد لها من جسم. الأعراض لا توجد في الخارج بنفسها، تحتاج إلى جوهر. وهذه قاعدة فلسفية وصحيحة هي في الواقع. يعني مثلا الأكل في الخارج إذا ما كان آكل لا يوجد أكل فعل. مثلا النوم إذا يوجد نائم وما عنده نوم في الخارج. مثلا الإحمرار، الإصفرار، الإسوداد، كذا إلى آخره. إذا لم يكن جسم في الخارج لا توجد هذه الأعراض. الأعراض تحتاج إلى محل، ولا يمكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بنفسها إلا مع الجسم لحل فيها. يعني مثلا عندك إحمرار هنا، لما رأينا الإحمرار هنا، الإحمرار بما هو إحمرار يعني عرض، لا ينتقل بنفسه، لا بد يكون فيه جوهر انتقل معه. مثلا هو كان دم كذا حتما أجزاء منه موجودة، وهكذا كل عرض شيخنا قاعدة عامة والصحيحة، يعني لا يمكن النقاش فيها. لا يعقل وجود عرض بدون جوهر في الخارج. لما تقول ينتقل بنفسه يعني وجد بدون جوهر، هذا معناه، وهذا غير معقول. ولذا تلاحظ الفقهاء لما يذكرون في الفقه، يذكرون لما يطهر الإنسان، شوف الأثر يكون يبقى الأثر، يطهر الثوب مثلا أو في الاستنجاء مثلا أو أشبه ذلك، يقول الأثر الباقي لا يضر، معفو. مثلا أمر الثوب فيه دم أو غائط أو طهره، بقي شيء من الإحمرار أو الإصفرار إذا كان غائط وكذا، الشارع قال أنا عندي كافي، ما شاء الله، طالما لجى الجسم بعد، يعني عند العرف، وإن كان في الدقة العقلية حتما جسم موجود. لم تقول إحمرار يعني فيه شيء من الدم مثلا، ولا من أين شاء الإحمرار؟ ولا يعقل بدون جسم، ولا يعقل. وهكذا بالنسبة للغائط، شيء من الإسبرار كان بقي، الشارع ماشي الحال طالما غسلته لم يبقى في الظاهر، يعني العين، العين غير باقي، عرفان ماشي الحال كافي. لكن في الدقة العقلية لا، الأجزاء لا زالت موجودة، ولا كيف يبقى العرض؟ لا يعقل أصلا أن يبقى. هنا باعتبار أن الشارع المقدس، ونحن نفهم هذا الأمر، الأمور يعني مفاهيم شيخنا مبنية على فهم العرف والشرع، وليس مبني مفاهيم على الدقة العقلية. نعم التطبيق يبنى على الدقة، التطبيق، أما تحديد المفهوم، بيان المفهوم، نعم عند العرف، العرف أحيانا يرى هذا بهذا المعنى كافي كمفهوم، أقول مثل مفهوم الكر، مفهوم الكعبين مثلا، مختلف مقادير، المقادير كثير من الأشياء، والعرف ماذا يفهمونه كافي فهم العرف، ولا يحتاج فيه إلى الدقة أصلا، بل في غير محله. نعم لما نريد أن نطبق شيء على شيء يحتاج إلى الدقة. هنا قالوا يا جماعة الخير، لما صار طعم هذا الشيء في الحلق، معناه الجسم انتقل إلى الحلق، ولكيف يوصل الطعم ينتقل إلى الحلق بدون انتقال الجسم؟ وعرض بالنتيجة، وعرض، والعرض لا ينتقل بنفسه إلا بمحله، أصلا مستحيل أن ينتقل بنفسه، لا يعقل. معناه لما صار عندنا طعم هذا الشيء راح الغريضة، معنى وصل الجسم إلى الحلق، وصل الجسم، فيكون هو أكل أو شرب أو ازدراب مثلا وهكذا. فحينئذ ماذا يجب عليه؟ القضاء، ويجب عليه الكفارة إذا فعل متعمدا. والجواب، الجواب نسلم معكم تسليما أن العرض أو الأعراض لا تنتقل بنفسها، إنما تنتقل بمحالها يعني بالجوار، نسلم معكم. ولكن الشارع المقدس لا يرى أن هذا جسم، مفهوم، يعني لا يسمى هذا أكل ولا شرب ولا ازدراد. عند العرب الشرع لا يقال أكل أو شرب إذا صار الطعام في الحلق أو ازدرد، لا يقال، هو مبني على المفاهيم العرفية هذه. وإن وصل إلى الجو بدون حلق فمن باب أول أصلا لا يضر، لأنه قلنا لابد أن نصل عن طريق الحلق. لو وصل إلى الجو من إلى الرأس وصل، أفرض مع رأسه، أو الجوف من غير الحلق، أصلا هذا لا يضر حتى لو كان جسم واضح مثلا. وبناء عليه فهنا في هذا نقول، يعني الجواب عن هؤلاء، نقول لهم يا جماعة الخير، هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا ازدرادا، الطعم في الحلق، وإن كان لا يعقل أن يوجد إلا بجسم، ولكن قلنا الأحكام مبنية على المفاهيم العرفية، ما يفهم منها العرف هنا في هذه الصورة. العرف لا يقال طعم، لا يقال أكل وشرب وازدرد، لا يقال عند العرف ولا عند الشرع. فحينئذ دليلكم لم يكتب له توفيق. أما من ذهب، وإن كان يكفي هذا للقول بعدم البطلان، لكن نذهب إلى من ذهب إلى عدم بطلان عدم الكفارة. أما من ذهب إلى عدم القضاء وعدم الكفارة، استدل لهم بروايتين. الأولى الصحيحة محمد بن مسلم، الوسائل باب 32، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يشم الريحان والطيب. قال: لا بأس به. الصائم يشم الريحان والطيب، قال لا بأس به. طبعا هنا هذا متوقف على كون شم الطيب من رائحة الغليظة، مع أنهم قالوا شم الطيب والريحان ليس من الرائحة الغليظة، ما ليس رائحة الغليظة، يعني يجاب عن هؤلاء أن شم الطيب لا يكون رائحة غليظة وإن كان حاد لكن ليس رائحة غليظة، وهكذا الريحان. وبناء عليه فهذه الصحيحة لا تفيد حينئذ في هذه الحالة. الرواية الثانية المستدل بها على أنه لا يضر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 8. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا يشم الريحان أم لا، ترى ذلك له يعني يجوز أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له، فقال لا بأس به يشم الريحان. أيضا أجابوا أن هذا ليس رائحة غليظة، ليس رائحة غليظة. طبعا بالمناسبة الشيخ ننتبه سوف يأتي معنا إن شاء الله رواية يروي عبد الرحمن يقول سألته، كل العلماء قالوا صحيح ومشوا، هي مضمرة، بعضهم وقف خير صحيح مضمرة، لكن باعتبار عبد الرحمن من المعروف لا يسأل إلا الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم، فلا أسند بحاجة للتدقيق، يقول سألت كذا ورواية موجودة أنه مضمرة والمضمرات كذا وكذا فيها، لأننا أيضا مشينا معهم أنها صحيحة مع أنها مضمرة، عبد الرحمن بن الحجاج معروف يسأل الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال لا بأس به، نحن إنصافا نستطيع أن نقول شيء في المقام، وهو يعني لو سئلنا تقول شيخنا ماشي الحال أدلة من ذهب إلى وجوب القضاء والكفارة قلت لم يكتب له التوفيق هذا الدليل، وأدلة من ذهب إلى أنه لا يجب القضاء والكفارة لم يكتب له التوفيق، هو بخير إن شاء الله بالنتيجة نريد حل، يعني ما يعجبك العجب شيخنا، لا هذا يعجبك ولا هذا يعجبك، نقول أنصاف مقتضى الأصل عدم المفضلية. ليش؟ ليش؟ مفطر محدود مر معنا مثل الأكل والشرب، بقاء على الجنابة، الجماع، الاستبناء، الاحتقان بالمايع، الكذب على الله والرسول، وهكذا شيخنا وهكذا كذا، مثل الارتماس عندنا ليس مضر. طيب الشمر على الغليظة نشك هل هو مفطر ليس مفطر، الأصل عدم مفطر. تعالى
قولنا نحن عبد الرحمن بن الحجاج الفقاهة ليس لازم ذات الإنسان،
الفقاهة ليس لازم ذاتي، صحيح ليس لازم ذاتي.
فهذا عبد الرحمن بن الحجاج من بداية لأنه سأل لما كان قبل نفسه فقيها، قبل أن يكون فقيها سأل غير إمام فإمام يجيب، فلذا دور نكون دائم يسأل الإمام،
هو دائم نعم هو دائم يسأل الإمام
قبل أن يكون فقيه،
حتى لو كان حتى بعض الفقهاء عند صار فقيه صار مثل الإمام صلى الله عليه وسلم
بداية أمره يسأل
الإمام، حتى بالله إلى الممات بقي يسأل الإمام، لا بقي لا كذا
في احتمال
يسأل، لا يعني ممكن احتمال عقلي كذا موجود قد يكون، لكن بشكل عام هو يروي عن الإمام صلى الله عليه وسلم، ولا مثل الشماعة قد يروي عن غيره أحيانا، ونفس الشيء من هذا الباب لا فرق من هذه الجهة، ولا زرارة أفقه الأول إن كان زرارة بقي يسألهم إلى الممات زرارة. شاهد الحال فهنا نقول الأصل عدم مفطر، نشك هل هذا مفطر أو ليس مفطر، وبالأخص إذا تمسكنا بالصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال كذا، لم يذكر منها الشمرة الغليظة. وبالأخص إذا تمسكنا على العموم نقول الأصح أن نفطري. وكان الله يحب المحسنين شيخنا، هذا أحسن دليل على الشعر الإسلامي. والله العالم. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: ونقل المرتضى، يعني السيد المرتضى، ونقل المرتضى وجوبهما، يعني وجوب القضاء والكفارة، بالحقنة بالحقنة. قال: وهما متروكان. هما لمن يرجع؟ يرجع قول الشيخ في النهاية وجوب القضاء والكفارة بالشم، وقول السيد المرتضى بوجوب القضاء والكفارة بالحقنة. الآن أتكلم عنه. قال: وهما متروكان الشهيد. أقول في هذه الصورة الأنصاف، طبعا السيد المرتضى نقل في الجمل عن جماعة من أصحابنا وجوبهما بالحقنة. الأنصاف شيخنا أن الاحتقان بالمايع مفطر، كما أن الأقوى وجوب كفارة، هو ليس متروك هذا القول. مر معنا أيضا، مر معنا. نعم نعم، القول بوجوب القضاء والكفارة بالشام هو متروك، هذا صحيح، هذا صحيح، ما هو حق المصنف. أما بالحقن لا، وإذا كان مقصود حقن بالجامد هذا من ذكرنا سابقا هذا لا يفطر. لو كان مقصوده هكذا ما هو حق هذا لا يفطر في هذه الصورة. ثم قال الشهيد رحمه الله: والصعود، مرة نقول والصعود، مرة نقول الصعود، يعني مرة بالفتح مرة بالضم. والصعود، لا أنا أذكر ما هو. قال: والصعود بما يتعدى الحلق متعمدا كالشرب، هو لا ما يصل إلى الدماغ، وأوجبهما المفيد به مطلقا، بالصعود مطلقا، يعني أوجب كذا والكفارة بالصعود مطلقا. الصعود بالضم صب الدواء في الأنف، وبالفتح نفس الدواء. قلت الصعود هو نفس الدواء، والصعود لا، هو عملية وضع الدواء في الأنف يسمى صعود. نعم، مثل قطرة مثلا بهذا الشكل. اختلفوا في هذه المسألة الأعلام، هل الصعود موجب للقضاء والكفارة، أو يوجب القضاء دون الكفارة، أو لا يوجب القضاء والكفارة، كيف؟ اختلف الأعلام، نرى الأقوال ثم نرى ما هو الأنصاف في المسألة. أفضل شيء وجدته ينقل حر الأقوال صاحب حدائق رحمه الله، يذكر الأقوال، أقوال الأعلام هنا، يعني كأحسن تحرير لنقل الأقوال كان لصاحب الحدائق رحمه الله في هذه الحالة. ماذا قال صاحب الحدائق؟ قال صاحب الحدائق: قد اختلف كلام الأصحاب، يذكر أقوال الأعلام ثم نرى ما هو الأنصاف ما ودعين عنه. قال: اختلف، قد اختلف كلام الأصحاب فيه، كلام الأصحاب فيه في الصعود. فقال الشيخ في الخلاف والنهائي والجمل والاقتصاد، ماذا قال الشيخ؟ قال: الصعود مكروه، وأطلق فقط، يعني أطلق يعني سكت خلص، صعود مكروه، ما قال الصعود مكروه فقط، هذا قال والصعود وأطلق. وفصل في المبسوط، في المبسوط له تفصيل الشيخ، فقال: إنه مكروه سواء بلغ الدماغ أم لم يبلغ، يعني وصل الدماغ أو لم يصل، إلا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء، إنه يفطر ويوجب قضاء. إذن الشيخ في المبسوط هكذا ده من هذا التفصيل، أما في باقي الكتب قال مكروه وسكت.
ما مقصودهم من بلغ الدماغ
وصل للدماغ، هذا معنى بلغة، يعني القطرة وصلت إلى الجوف بالأنف، وقع في الأنف وصل إلى الجوف،
ليس للدماغ ما انفذ حتى يدخل
إيه والأنف على الرأس، يعني في الرأس الدماغ، وين شيخنا موجود الدماغ؟ بالرأس، راجع إلى الرأس، هذا خلص إلى الرأس، هذا معنى الدماغ شيخ، الرأس بالنتيجة. طيب إذا الشيخ هكذا فصله، وقال ابن الجنيد أيضا صاحب الحديقة عن ابن الجنيد، وقال ابن الجنيد والصدوق في المقنع لا بأس به، الصعود إذن لا بأس به، أيضا أطلقوا ما فصلوا في الصعود، ابن الجنيد والشيخ صرف في المقنع. وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه ولا يجوز للصائم أن يصطعد، يعني يضع الصعود لا يجوز له، قال الشيخ الصدوق في الفقيه، أما في المقنع قال لا بأس به، إذا الشيخ الصدوق له رأيان. وأوجب المفيد وسلار القضاء والكفارة، ليس فقط القضاء، الكفارة أيضا، قال الصعود فيه قضاء يقضي عليه كفارة. وقال السيد المرتضى وقد ألحق، يعني صاحب الحداقة ينقل عن السيد المرتضى أنه قال هكذا السيد المرتضى، وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة إلى أن قال والصعود، يعني ألحق الصعود، السيد المرتضى ينقل عن قوم من أصحابنا أنه ألحق الصعود بما يوجب القضاء والكفارة أيضا. وقال قوم أيضا، لا زال كلام السيد المرتضى ينقله صاحب الحدائق، وقال قوم إنه ينقص الصوم وإن لم يبطله، يعني أجره قليل، هذا معنى ينقص الصوم وإن لم يبطله، يعني الصوم صحيح لكن الأجر قليل، وهو الأشبه هو عن صاحب الحدائق عن السيد المرتضى، وهو الأشبه وصاحب الحديقة عن سيد المرتضى، يعني سيد المرتضى يقول عنده وهو الأشبه أنه ينقص الصوم فقط. واختار أيضا، هذا الكلام راجع لصاحب الحديقة، قال واختار ابن إدريس إنه لا يوجب قضاء ولا كفارة صوت، لا ما في شيء، وما قال مكروه أصلا. وقال أبو الصلاح وابن البراج إنه يوجب القضاء خاصة، هذا الاختلاف الشديد بين الأعلام، بعض ما ينبغي الاختلاف على كل حال. قال كذا نقله العلامة في المختلف، يقول صاحب الحديث يعني نقل العلامة هكذا، ثم قال والأقرب عندي أنه إذا وصل إلى الحلق متعمدا وجب القضاء والكفارة وإلا فلا، انتهى كلام صاحب الحدائق. طبعا انصافا هذا الاختلاف الشديد في المقام يدل على عدم تحرير المسألة، لو كانت محررة بشكل جيد لما حصل هذا الاختلاف في الصوت. يكمل شيخنا ويبقى إلى غدا إن شاء الله نبينه، والحمد لله رب العالمين.